إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فقد انتهينا في شرح سنن ابن ماجة إلى باب ما جاء في زيارة قبور المشركين، وذلك ضمن أبواب الجنائز. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زيارة قبور المشركين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. قال حدثنا محمد بن إسماعيل البختري الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم وكان فأينه؟ قال: في النار. قال: فكأنه وجد من ذلك. فقال: يا رسول الله، فأين أبوك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. قال: فأسلم الأعرابي بعد وقال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا، ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار.
باب ما جاء في زيارة قبور المشركين. فيه مسائل. المسألة الأولى في الحديث الأول بيان جواز زيارة قبور المشركين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا محل الشاهد، يقول: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فدل ذلك أنه يجوز زيارة قبور المشركين، وأن العظة والعبرة في ذلك موجودة في قبور زيارة قبورهم كما هي موجودة في زيارة قبور المسلمين. المسألة الثانية فيه أن أم الرسول صلى الله عليه وسلم ماتت على الكفر ولم تمت على الإسلام، ومحل الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فدل ذلك أنها ماتت على الكفر ولم تمت على الإسلام. وفي الحديث الذي يلي أن أبا الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا مات على الكفر. وفي مجموع الحديثين أن والدي الرسول صلى الله عليه وسلم مات على الكفر. مسألة: ذهب بعض أهل العلم إلى أن والدي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يموتا على الكفر، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول قالوا إنهما من أهل الفترة، الدليل الثاني قالوا إنهما أحيا للرسول صلى الله عليه وسلم فآمن به ثم مات، والدليل الثالث قالوا هما أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المسداة ويكون أبواه على الكفر؟ والجواب عن هذا نقول: أما حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أحياهما لهم له فأسلم أو آمن فهو حديث لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث منكر بدلالة هذه الأحاديث التي في الباب. أما قضية أنهما من أهل الفترة فنقول بل قد أدرك أو بلغتهما دعوة نبي، ومعلوم أن العرب بلغتهما دعوة نبي الله إبراهيم عن طريق ولده إسماعيل، بدليل أنه كانت فيهما بقايا من الحنيفية ملة إبراهيم، فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يتحنف الرسول صلى الله عليه وسلم الليالي ذوات العدد في غار حراء، يتحنف بالفاء، والرواية المشهورة بالثاء، فالرسول كان يتعبد الله عز وجل على بقايا ملة إبراهيم، وهذه البقايا لا زالت موجودة فيه من أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحيا ما يوافق شرعه من هذه البقايا وقرر ما يخالفها مما جاء في شرعه صلى الله عليه وسلم، من ذلك أعمال الحج، التلبية، أمور أخرى كانت موجودة لدى قريش ومن بقايا ملة إبراهيم، واستقرت واستمرت في ديننا الحنين، وعليه فلا يقال عن هؤلاء أنهم أهل فترة، إنما أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة نبي، والله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهذا لا يتحقق في أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الثالث فقد ذكر أنه لا يليق حق الرسول، فنقول نحن أعلم وأدرى، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم وأدرى بذلك، فإذا الرسول ذكر أن والدته لم يأذن الله له أن يستغفر لها لما يزور قبرها، وأنه صلى الله عليه وسلم ذكر للرجل أن أباه وأباه في النار، فهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم وليس منا. أما ما ذكره بعض أهل العلم أن تأويل حديث إن أبي وأباك في النار المعني به عمه فإننا نقول هذا لا دليل عليه، وهو خلاف الظاهر. فهذه المسألة الراجح فيها أن أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم مات على الكفر، والإنسان المسلم يكفي أن يعلم هذا ولا يحتاج أن يردد وأن يزيد وأن يعيد، يكفي هذا وينهي الموضوع عند هذا الحد. مسألة فيه أن الكافر لا يستغفر له وإن كان من أقربائه، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، فالكافر لا يستغفر له. مسألة فيه أن الأعمال الصالحة التي يفعلها الكافر وإن كانت موافقة لشرعنا إلا أنه لا يكون بها من أهل الجنة، وقد ذكر أهل العلم أن ما عمله الكفار من أعمال صالحة يعجل لهم في الحياة الدنيا، والكافر إذا عمل العمل الصالح فإنه قد جاء بأحد ركني قبول العمل لم يأتي بالركن الآخر، ولذلك لما جاءت بنت عدي بن حاتم وفي رواية ابن جدعان فذكرت أن أباها كان يعمل وكان يفعل وكان يعمل وكان يفعل من أمور الخير، فقال ولكنه لم يقل يوما ربي الله أو الله هم اغفر لي. فالركن الثاني من أركان قبول العمل لم يتحصل، ما هو الركن الثاني؟ إخلاص العمل لله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، فالركن الثاني لم يتحقق، ولذلك هذه الأعمال الصالحة ركن قبولها غير موجود الثاني، فهي معجلة أجورها لهم في الدنيا دون الآخرة، معجلة لهم في الدنيا دون الآخرة. فالحديث الثاني فيه أن الأعمال الصالحة وإن كان ظاهرها موافق للشرع إلا أنها لا تقبل حتى يعملها الإنسان وهو يخلص لله سبحانه وتعالى فيها. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم قول أبي هريرة رضي الله عنه: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. أقول فيه أن الإنسان يعني لا يضير في مروءته ولا يضير في هيئته، إذا احتاج أن يبكي فإنه يبكي. لما مات ولد الرسول صلى الله عليه وسلم إبراهيم بكى ودمعت عينيه، وقال صلى الله عليه وسلم، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن بك يا إبراهيم لمحزون. هذا يعني أمر فوق طاقة الإنسان. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء فيه هذه الرحمة، بخلاف ما ورد في قصة الفضيل بن عياض، فإنه رؤيا في موت ولده يضحك، فقيل له في ذلك: قال فلا أرضى بما قدره الله علي؟ سئل ابن تيمية عن هذا فقال: حال الرسول أفضل من حال الفضيل بن عياض، فإن حال الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه الرضا مع ما جبل الله عليه الناس من الرحمة فيما يحدث في مثل هذه الأمور، فهو في مقام الرضا وفي مقام الرحمة، بينما الفضيل لم يدرك إلا مقام الرحمة. أما الرضا فإنه يقول: ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن بك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. هذا مقام الرضا. والرحمة ما حصل فيه صلى الله عليه وسلم من البكاء الذي أصابه بسبب وفاة ولده إبراهيم من أم ولده ماريا القبطية رضي الله عنه. فاجتمع في الرسول صلى الله عليه وسلم مقام الرحمة ومقام الرضا. أما الفضيل فلم يجتمع في قلبه إلا مقام الرضا دون الرحمة. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم: فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. أقول هذا يعني تكرر في أحاديث الباب السابق وأحاديث هذا الباب، وذلك ليبين لنا صلى الله عليه وسلم أن زيارة القبور وتذكر الموت أمر مهم للمسلم. المسلم يحتاج دائما أن يتذكر أن هناك موت وأن هناك حساب وأنك ستحاسب على عملك، ولذلك جاء من كلام السلف آثار عديدة في هذا المعنى، منها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. يذكرك بالحساب والعمل والموت. بل سورة الفاتحة التي أنت تكررها في كل ركعة من ركعات الصلاة فيها تذكير بأمر الحساب والموت. قال: مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. شوف اختار اسم يوم الدين ليبينك أن هناك يوم تداين فيه على عملك وتحاسب فيه على ما قدمت من عمل، فإن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإنسان دائما يتذكر الموت والبلاء، فهذه نهاية كل إنسان. إذا دعتك المعاصي، إذا دعتك الشهوات، تذكر أن هناك موت وأن هناك حساب وأنك ستسأل عما عملت. فهذا إن شاء الله يعظك ويمنعك من الإقدام على فعل السيئات. مسألة قالت: يا رسول، قال يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان، ما سألتم أنفسكم لما ذكر صلة الرحم؟ أقول: لأنه علم عظم شأنها في الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لما خلق الرحم تعلقت بحقو الرحمن، وهو مجمع الرباط في وصف ابن آدم. ولله المثل الأعلى، لا نشبه، إنما نقول في اللغة العربية الحقو مجمع رباط الإزار في وسط ابن آدم، تعلقت به وقالت: هذا مقام العائذ بك من النار. فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فالرحم شأنها عظيم وأجرها عظيم. هو علم أن الرحم بهذه المكانة، فقال: كان يصل الرحم، وكان وكان، فصرح بصلة الرحم. ليش؟ لأنه يعلم أو علم عظم مكانتها عند في الإسلام، فذكر أن أباه كان يفعل هذا الأمر، ولم ينفعه لأنه لم يأتي بالركن الثاني من أركان قبول العمل. مسألة: قال: حيثما مررت بقبر كاف مشرك فبشره بالنار. أقول هذا فيه أن من السنة أن الإنسان إذا مر بقبر كافر أن يقول: أبشر يا صاحب القبر إنك في النار، أبشر يا صاحب القبر إنك في النار، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قول الصحابي أنه تحمل من ذلك تعبا شديدا، أقول: لأن الصحابة رضوان الله عليهم يعملون العمل ويحبون أن يداومون عليه، ويرون أن كلام الرسول حتى ولو كان على سبيل الاستحباب فلا يريدون أن يخالفون حالا كانوا فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بشر قال: حدثنا قبيصة تحويل قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبيد بن سعيد تحويل قال: وحدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال: حدثنا الفريابي وقبيصة كلهم عن سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن بهمان عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. قال: حدثنا أزهر بن مروان قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. قال: قال: حدثنا محمد بن خلف أبو نصر قال: حدثنا محمد بن طالب قال: حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور.
نعم. باب ما جاء في النهي عن زيارة القبور النساء القبور. أقول: هذا الباب وما تضمنه من أحاديث يفيد تحريم زيارة النساء على زيارة النساء للقبور. طيب، هذا الحكم يتعارض مع ما مضى من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فكيف التوفيق والجمع بين هذا وهذا؟ حتى أنه ورد في الحديث الصحيح أن عائشة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: ما أقول يا رسول الله إذا أجئت عند القبور؟ قال: قل السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، إنكم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إلى آخره. صح ولا لا؟ فهذا فيه جواز زيارة المرأة للقبور. فكيف نوفق ونجمع؟ نقول: للتوفيق والجمع بين هذه الأحاديث وما مضى عدة طرق. الطريقة الأول أن يقال هذا قبل النسخ، هذا النهي قبل النسخ، وخص النساء بمزيد اهتمام لما يصدر منهم عند أثناء زيارة القبور. الطريقة الثانية أن نقول أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور، لكن لا ينبغي لها أن تكثر، لأن المرأة ضعيفة ويخشى منها إذا أكثرت من الزيارة أن يحدث منها أمور من النياحة تخالف الأمور المشروعة، أن تحدث منها أمور من النياحة تخالف الأمر المشروع. فإن قلت: من أين جئت بهذا الوجه من الجمع؟ أقول: دل عليه لفظ الحديث، فإن اللعن والنهي توجه للزوارات أي كثيرات الزيارة. الوجه الطريقة الثالث في الجمع أن نقول: يباح للنساء مثل الرجال زيارة القبور، وذلك إذا أمنت الفتنة وأمن أن يصدر منهن ما يخالف الشرع. فإن كان المرأة يصدر منها ما يخالف الشرع وهناك فتنة، نمنعها من الزيارة حتى ولو كانت قليلة، لأن الأمر فيه فتنة وفيه يعني خطر عليهن أن يقعوا في مخالفات شرعية. ومعروف أن المرأة ضعيفة، أن المرأة ضعيفة تحزن بسرعة ويحدث عندها يعني نوع من الانهيار العصبي حينما تتذكر المواقف الحزينة، وقد يصدر منها في أثناء ذلك أمور مخالفة للشرع، فعندها تكون هي التي جرت على نفسها هذا بهذه الزيارة. فإن كانت أيضا من المكثرات مع هذه الحالة كان هذا أعظم في النهي والتحريم. مسألة: لعن أي طرد وأبعد عن رحمة الله، ولعن أي طرد وأبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا معنى اللعن. لما تسمع اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وأي ذنب توعد فاعله بلعن أو بحد أو بعذاب في الآخرة ونحو ذلك فإنه يكون هذا إشارة إلى أنه من الكبائر، فهذا الفعل من الكبائر. نسأل الله العافية والسلام. الحديث الذي بعده الأثر.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن حفصة عن أم عقيلة رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسرائيل عن إسماعيل بن سلمان عن دينار أبي عمر عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس، قال: ما يجلسكن؟ قلنا: ننتظر الجنازة. قال: هل تغسل؟ قلنا: لا. قال: هل تحمل؟ قلنا: لا. قال: هل تدلين في من يدلي؟ قلنا: لا. قال: فرجعنا مأزورات غير مأجورات.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز، يفيد أنه يكره للمرأة اتباع الجنازة. ليش؟ لأنها تختلط في ذلك مع الرجال، وقد يكون في ذلك وقوع في مخالفات شرعية. لكن إذا اتبعت المرأة الجنازة من بعد بدون اختلاط بالرجال ودون وقوع في محرمات فإنه يجوز في الجملة. ولذلك تقول أم عطية رضي الله عنها: أرجع نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني النهي لم يكن شديدا في ذلك، والمعنى أنه في الجملة يجوز إذا أمنت الفطن أو أمن الوقوع في مخالفة شرعية. وأقل مخالطة شرعية مثلا اختلاطها بالرجال. يوضح ذلك الحديث الذي يليه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج فإذا نسوة جلوس فقال: ما يجلسكن؟ قلنا: ننتظر الجنازة. قال: هل تغسلن؟ قلنا: لا. قال: هل تحملن؟ المرأة ما يمكن تحمل الجنازة بين الرجال. قلنا: لا. قال: هل تدلين في من يدلي؟ تدلين يعني تنزلن الميت إلى القبر. قلنا: لا. قال: فرجعنا مأزورات غير مأجورات. الحديث بهذا اللفظ جاء ما يشهد له ويرقي إلى مرتبة الحسن لغيره إن شاء الله. فأرجعنا مأزورات غير مأجورات، أي في تكلفكن مثل هذه الأمور، إلى درجة أنكم تجلسوا في الشارع تستنوا الجنازة وتبغوا تمشوا معاها وتبغوا كذا كذا، يعني أخذين القضية يعني بسهولة. فهذا ليس من العمل الصالح على الإطلاق، إلا إذا احترستن في ذلك واجتنبتن الوقوع في المخالفات الشرعية. فالرسول عليه الصلاة والسلام ينفر من أن يكون النساء يمشين في الجنائز وأن يكون في مثل هذه الأمور التي يختص بالقيام بها الرجال دون النساء في الجملة، يختص في الجملة يعني غالبا في القيام بها الرجال دون النساء. ولا نعرف في واقعة أو حادثة أن النساء كنا يشاركنا في حمل الجنائز أو في الإدلاء بالميت إلى القبر أو نحو ذلك من الأمور التي في العادة تحتاج إلى قوة الرجال. فالمرأة ما ينبغي لها أن تخوض في مثل هذه الأمور، وإذا أرادت أن تتبع جنازة فينبغي أن تتبعها من بعد وأن لا تختلط بالرجال وأن تحذر من الوقوع فيما يخالف الشرع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن النياحة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن يزيد بن عبد الله مولى الصهباء عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولا يعصينك في معروف؟ قال: النوح. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد الله بن دينار قال حدثنا حريز مولى معاوية قال: خطب معاوية رضي الله عنه بحمص فذكر في خطبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النوح. قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابن معانق أو أبي معانق عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النياحة من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ودرعا من لهب النار. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النياحة على الميت من أمر الجاهلية، فإن النائحة لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران ثم يعلى عليها بدرع من لهب النار. قال: حدثنا أحمد بن يوسف قال: حدثنا عبيد الله قال: أنبأنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة.
نعم، هذا باب ما جاء في النهي عن النياحة. النياحة هي رفع الصوت بالندب، يعني ذكر صفات الميت ومكانته عند أهله وأنه يعني ذكر. ولذلك جاء في الحديث أن الميت إذا مات وبكى أهله عليه، فإذا قال زوجته أو قالت أمه أو قالت أخته: يا سندي، يا عضدي، يا كذا، نخست الملائكة الميت وقالت له: أأنت هكذا؟ أأنت هكذا؟ فهذا نوع من العذاب الذي يصل الميت بسبب النياحة، بسبب النياحة وبسبب وصفه بهذه الصفات التي ليس هو عليها على الحقيقة. فإن عضد الإنسان وسند الإنسان ودعم الإنسان إنما يكون من الله سبحانه وتعالى، والإنسان إنما يطلب العون والتوفيق والسداد والقوة والهداية منه سبحانه وتعالى لا من غيره، ولا يصف بذلك أحد غير الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو المعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الباب مسائل. المسألة الأولى: حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يعصينك في معروف، الآية من سورة الممتحنة، فسر المعصية بالنوح. أقول: أما أن النوح معصية فهذا واضح، لأن النصوص في الباب، الأحاديث في الباب تثبت أن النوح إيش؟ معصية. انتبهوا الآن إيش أبغى أوصل. أما أن هذا الأمر يختص بالنساء فالواقع نعم، أكثر النساء يقعن في النياحة، أو أكثر ما تقع النياحة إنما تقع من النساء. فتفسير الآية: ولا يعصينك في معروف، تفسير الآية ولا يعصينك في معروف بما اختص به النساء من الوقوع في هذه المعصية، معنى سائغ ولا معنى غير سائغ؟ إذن وإن كان السند ضعيف لكن المعنى سائغ، ومناسبته هي ما ذكرته لك من الجهتين، أنه ثبتت الأدلة في أن النياحة معصية، ومعلوم أن النساء أن النياحة أغلب ما تقع من النساء، فهذا لا يمنع تفسير الآية بهذا المعنى، وإن كان السند في هذه الرواية هنا ضعيف. وهذه نقطة ينبغي للإنسان أن ينتبه لها. حتى في الأحاديث قد يأتي حديث سنده ضعيف لكن معنى هذا الحديث دلت عليه أحاديث أو دلت عليه آثار، فالحديث مع ضعف السند إلا أنه معمول به أو جرى عليه العمل أو هو سنة بما قام من كذا وكذا وكذا وكذا. فالقضية لا تنتهي عند كون الحديث أو الأثر جاء بسند ضعيف. هذه النقطة مهمة، ترى في بعض الإخوة يتعاملون مع هذه المسائل كتعامل الظاهرين، خلاص هذا الحديث صار ضعيف، خلاص المسألة هذه القول هذا فيها صار ضعيفا. لا، هذا ما هو صحيح. تأتي مسائل كثيرة الناس يتكلمون فيها ولا ينتبهون إلى أن هذا الحديث الضعيف بالسند إلا أن هذا المعنى الذي دل عليه جرى عليه عمل السلف وثبت من أقوال السلف وأصبح معروفا عنهم وإن كان السند به مرفوعا ضعيف. مثال من يتذكر؟ العمل بالتراويح 21 ركعة، فهناك روايات وردت بهذا لكنها ضعيفة مرفوعا لكن ثابتة عن عمر وعن السلف رضوان الله عليهم، فهذه سنة. غيره زيادة إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه لا أصل لها بالرواية لكن معناها مجمع عليه. جلسة الاستراحة ثابتة في حديث صحيح، حديث أبي مالك، حديث مالك بن الحويرث، حديث صحيح، وحديث أبي حميد الساعدي. الشتاء وربيع المؤمن لا يثبت هذا الحديث؟ ثابت هذا الحديث، حديث ثابت. غيره ما أبغى أقول لك. ما هو ثابت مرفوع؟ نعم. زي كذا تأتي نصوص عن الصحابة عن تثبت سنة ويأتي حديث مرفوع مثلا بسند ضعيف في نفس المعنى، فأنت لا تقف عند أنه مجرد أنه الحديث ضعيف. خذ مثلا في الصلاة وضع اليدين الأكف على الأكف عند السرة أو على السرة أو تحت السرة، فهذا عن علي وارد بسند ضعيف لكنه ثابت معروف أنه هذه من سنن الصلاة، حتى الإمام أحمد يقول بها وهو إمام السنة. فيأتي بعض الناس يقول وضع الأكف على الأكف عند السرة تحت السرة حديث ضعيف، يلا هذا ما هو سنة. لا، هذا سنة. إرسال اليدين في الصلاة ثابت عن عبد الله ابن الزبير بسند صحيح، ثابت عن. فالإرسال أحيانا في الصلاة سنة. إحنا المالكية انبسطوا. هذا ثابت سنة لكن ما هي كثير، لكن سنة ورد عن عبد الله ابن الزبير. فيجي واحد يتكلم عن موضع علاج في الصلاة يقول هذا ضعيف، هذا ما يثبت، هذا كذا، ويرد بس يقرر مسألة واحدة وهي وضع اليدين على الصدر، ثم إذا جاء قال على الصدر يقول على الصدر، مع أنه وضع اليدين على الصدر بهذه الصفة ما ورد يعني حديث واضح به. حتى العلماء اللي قالوا بصحة الحديث قالوا على الصدر يعني بين السرة والصدر، لكن هذا يجي يقول لك كل هذا ضعيف، لأنه يعني ينظر فقط إلى سند الرواية، بينما هناك أمر آخر وهي طريقة الفقهاء في التصحيح و التضيف. ومن الذي جرى عليها؟ ترى جرى عليها الأئمة الكبار، أئمة الحديث وأئمة الفقه. أحمد جرى عليها، مالك جرى عليها، الشافعي جرى عليها، أبو حنيفة جرى عليها. فهذه طرق لازم تراعوها في دراسة مثل هذه المسائل. أما أن تبقى القضية أنه فقط واقف على سند الرواية، سند الرواية ضعيف خلاص نرد سند الرواية صحيح خلاص نقبل، لا، هذا مو صح. وإلا على هذه الطريقة راح تشوف أنت كتب الفقه تزهد فيها. ليش ترى؟ انه اغلبها اقاويل مبنيه على اسانيد ضعيف. هذا خطا ويحرمك من فضل كبير ويخليك تسيء الظن باهل العلم. لا، هذه ما هي طريقتهم. ولذلك احنا عندنا الان منهج يسلك بعض السلفيين وبعض طلبه الحديث يخالف منهج اهل الحديث ويظنون أنه هو منهج أهل الحديث. كذا أقول لك منهج يسلكه بعض طلبة أهل الحديث ويطبقونه ويظنون أن هذا المنهج هو منهج أهل الحديث على طريقتهم. هذه لا أحمد على هذا المنهج، ولا الشافعي على هذا المنهج، ولا مالك على هذا المنهج، ولا أبو حنيفة على هذا المنهج، ولا أئمة الحديث على هذا المنهج. خلاص القضية كلها واقفة على سنة. ولذلك كان تدريس سنن ابن ماجه من مقاصدي فيه في الشرح ان ابين لكم هذا المنهج، لانه فعلا انت جيت تفاجئ ابو حنيفه ابن ماجه يورد حديث ضعيف، يورد اسانيد ضعيفه، كيف وسميه السنن. كيف هذا الكلام؟ كيف كان من مقاصدي في تدريس شرح سنن ابن ماجه أن أبين لكم هذا المنهج، أن أبين هذا المنهج. ولذلك انتبهوا، في مسؤولية عليك يا طالب العلم، كل مسألة فيه تبحثها لا يتوقف بحثك فيها على النظر في الأسانيد المرفوعة، في الأحاديث المرفوعة، إنما أنظر كذلك إلى آثار الصحابة وأقاويل السلف. كذا يجي بحثك تمام، كذا يجي بحثك تمام مضبوط. أما تتوقف فقط على أسانيد الأحاديث المرفوعة فهذا يجعل بحثك نتائج إيش؟ ناقصة، بل يجعلك تسيء الظن في أهل العلم، بل يجعلك تبتعد عن كتب أهل العلم التي تمثل المنهج. واضح هذا الكلام؟ شوف الإمام أحمد سألوه، قالوا جاء عن مجاهد أن الله يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش. شوف جواب أحمد، قال على هذا جرى كلام السلف، انتهى الموضوع. هذا جرى كلام السلف، عقيدة. شوف، قال على هذا جرى كلام السلف، عقيدة، قال على هذا جرى كلام السلف، انهى الموضوع. هي إذا كان في العقيدة كده، في من باب أولى في الفقه. وذلك لا تهمل النظر في كتب الآثار. وهنا تيجي ميزة كتاب ابن المنذر الأوسط، تيجي ميزة كتب الطحاوي، تيجي ميزة مصنف ابن أبي شيبة، تيجي ميزة مصنف عبد الرزاق. أديك مثال، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفارة في السمن وماتت وكان جامدا فاخرجوها وما حولها، فإن كان مائعا فلا تقربوه. هذا الحديث البخاري بيّن أنه اللي صح عن الزهري في هذا الحديث هو فقد الشطر الأول دون الشطر الثاني. خلاص، اللي صح هو الشطر الأول دون الشطر الثاني. على طريقة هؤلاء الإخوة إيش يصير؟ يجي يقولوا إذا وقعت في السمن الجامد كذا، طيب إذا وقعت في السمن هذا، يقول مثل هذا خرجوه بس ما في شيء، خلاص أنت روح أبحث، روح طالع في كتب الآثار، تجد كلام السلف كلاما واحدا كله على أساس التفريق بين الجامد وبين السمن الزائد. المذاهب الأربعة كلها على أساس التفريق بين السمن الجامد والسمن الزائد. إذن عندها فرمل، فرمل، وقف وقف. صح البخاري على جلالته كذا قال، لكن طب قالوا هذا ما صح عن الزهري، والبخاري أشار أنه هذا ما صح عن الزهري بالزيادة. فأقول لك محمد بن يحيى الزهلي رجل عالم متخصص في أحاديث الزهري. من فين عرفنا أنه متخصص؟ ألف كتاب سماه الزهريات، جمع فيه أحاديث الزهري، يقول كلا الوجهين ثابت عن الزهري، الرواية ثابتة بالاقتصار بالشطر الأول من حديث ابن عباس عن ميمونة، والرواية ثابتة بالشطرين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله بالتام. بينما البخاري حكم أنه هذه الرواية إيش؟ معلولة. نقول لا، الزهري أعلم من البخاري، الذهلي أعلم من البخاري بأحاديث الزهري. طيب أفرض أنا خلاص وقف بحثي عند كلام البخاري، أقول كمل بحثك، راجع الروايات عن السلف، رح تلاقي كلام السلف كلمة واحدة بالتفصيل بين الجامد وبين المائع. إذن خلاص القضية ما هي كذا، القضية كذا. لكن لو مشيت على ظاهر السند، مشيت على طريقة البخاري، إيش تصل في النهاية؟ إنه إيش؟ إنه كل هذه الآثار وكل هذا الكلام كل هذول ما هم فاهمين، ما يعرف، أنت بس اللي عارف. ما يصير آثار عن السلف، عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر، عن ابن عباس، عن ابن مسعود عن فلان عن فلان كلها ماشي على أساس التفصيل، تتركها دي كلها وتقول هذا اللي صح بس وخلاص والتاني ذاك أرمي. ولذلك أحيانا قد لا يصح من جهة السند ولكن يصح من جهة أخرى، من جهة أخرى. هنا صح من جهة ما جرى عليه عمل السلف، فلا تضيع عمل السلف. ولذلك الله يجزاه بالخير الشيخ وصي الله لما كنا في قسم الكتاب والسنة فتح مشروع وقدر أنه يخلي القسم يوافق عليه. إيش هو هذا المشروع؟ تحقيق الآثار الواردة عن السلف في الشريعة. فكان الأصل مثلا مصنف ابن أبي شيبة ثم الزائد في الزائد، ونمشي على ترتيب ابن أبي شيبة. لما فتح هذا المشروع جزاه الله خير وطرحه وقف ألين هذا، أوسد إلي أني أضع خطته وأضبطه، يعني أضبط ما يتعلق. كملت هذا واعتمد في القسم، الآن أظن خلاص المشروع انتهى. هذا من أنفس المشاريع التي قام بها قسم الكتاب والسنة في كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى، تحقيق الآثار. يا جماعة يمكن ثلث السنة تأخذ من الآثار ما تأخذ من الأحاديث المرفوعة. إن ما بالغت قلت لك النص تأخذ من الآثار ما تأخذ من الأحاديث المرفوعة. فلا تترك الاهتمام بآثار السلف. أي مسألة تبحثها ابحثها بالأحاديث المرفوعة وبالآثار الموقوفة، بل حتى ما ورد عن التابعين قد يدلك على معاني جاءت عن السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم، مثل هذه المسألة التي نحن نبحثها في قضية تفسير ولا يعصينك في معروف. قال أنه مسألة النياحة من أمر الجاهلية، بل جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع في أمتي إلى أن تقوم الساعة: النياحة والنجوم والافتخار بالأحساب والأنساب والطعن في الأحساب والأنساب. هذه أمور أربعة لا تزال موجودة في هذه الأمة، ولذلك قدر ما يستطيع الباحث والفقيه يجنب الناس الوقوع في هذه الأمور. مسألة قلنا من علامات الكبيرة أن يتوعد فاعلها باللعن، أن يتوعد فاعلها بحد في الدنيا، أن يتوعد فاعلها بعذاب في الآخرة. شوفوا النياحة هي من الكبائر لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ودرعا من لهب النار. إذن هذا علامة أن هذا الفعل من الكبائر، هي معصية ولكنها من كبائر الذنوب. مسألة وصف هذا الفعل بأنه من أمر الجاهلية دليل أنه يخالف الإسلام، دليل أنه يخالف الإسلام، فمن فعل هذا الفعل فقد اتصف بصفات أهل الجاهلية ولم يتصف بصفات أهل الإسلام. حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسألة حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع جنازة معها رانة. الرانة هي التي ترفع صوتها بالصياح وبالعويل وبالبكاء، فهذا كله منهي عنه حينما ينزل بالإنسان مثل هذه المصائب، والإنسان عليه أن يعني يتجنب مثل هذه الأمور ويكثر من تعليم الناس أن يبتعدوا عنها. ها في مستمر في وقت كم بعدين؟ ما في أسئلة؟ تبغانا نوقف؟ تبغانا نأخذ الباب هذا نأخذ نكمل أسئلة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع تحويل قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن جميعا عن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله تحويل قال وحدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. قال حدثنا محمد بن جابر المحاربي ومحمد بن كرامة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول والقاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي العميس قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة قال لما ثقل أبو موسى أقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة فأفاق، فقال لها وما علمت أني بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرى.
نعم، باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب. فيه مسائل. المسألة الأولى، شق الجيوب يعني شق الثوب من جهة مخرج الرقبة، ويسمى هذا الشق في لغة العرب جيب. جيب يعني شق في نفس الرداء، هذا يسمى جيب، هذا معنى شق الجيوب. مو الجيوب تشقها هنا وتشقها هنا، لا، هذا محل ما تخرج منه الرقبة اسمه جيب. إذ أصل الجيب في لغة العرب القطع، ومنه قوله تعالى الذين جابوا الصخرة بالواد. جابوا يعني قطعوا، جابوا الصخر يعني قطعوا. قال وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، يعني تقطعونها وتنحتون. فجابوا الصخرة بالواد أي قطعوه ونحتوه. ومنه الجيب يعني الشق يكون في الثوب يخرج منه الرأس. أما هذا اسمه مخباء، هذا اسمه مخباء، ودخل في عموم الجيب لأنه يجعلون المخباء من الداخل ويشقون شقا في الثوب لكي يدخل بيده إلى محل المخباء. خلاص، إذن الجيوب هذه. قال وليضربن على جيوبهن، أي على مخرج الرقبة ومحل الصدر والرأس. وليضربن على جيوبهن يعني يضعن ما يستترن به، هكذا يغطينا هذا المحل. فشق الجيوب يعني شقها من هذه الجهة، وهي عادة لا زالت إلى اليوم موجودة حتى في الكلام العامي، ليبينون أن الإنسان خرج عن طوره وأنه توله في هذا الشخص. يقول أنا أشق جيبي، أنا أشق جيبي، يعني تولها في هذا الشخص. أيضا ضرب الخدود معروفا. قال أنا بريء ممن حلق. بعض الناس إلى اليوم إذا نزلت به مصيبة ماذا يصنع؟ يحلق شعر الرأس، يحلق شعر الرأس، فهذا يعني إشارة أنه نزلت به مصيبة. وسلق يعني رفع صوته بالنياحة. قال وخرق يعني خرق ثيابه، خرق ثيابه يعني كما قال اشققنا جيوبهن، يخرق ثيابه يعني من الحزن ومن الهم والتوله على هذا الذي مات. قال لعن الخامشة وجهها، يعني تلطم وجهها أو تضع أظافيرها على وجهها، تخمش وجهها أو تخمش جلدها من الحزن. قال والشاقة جيبها، واضح، والداعية بالويل والثبور، تقول يا ويلي يا ثبوراه يا كذا بسبب موت زوجها أو موت أبيها أو موت ولدها، فهذا كله من النياحة وكله لا يجوز، وهو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أفعال الجاهلية التي أغنانا شرع الله عز وجل بالإسلام عنها بأن نصبر، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. والإنسان إذا نزلت به مصيبة ونزلت به حادثة فهو أمام خمسة مشاهد. المشهد الأول في هذا الرضا بقضاء الله وقدره. المشهد الثاني مشهد عدل الله وحكمته. المشهد الثالث مشهد علم الله بما حصل له، يعني يتذكر أنه هذا اللي جاله ترى بعلم الله. المشهد الثالث بحكمة الله، يشهد حكمة الله سبحانه وتعالى. المشهد الرابع أن يتذكر لطف الله عز وجل به، أنه جاءت مصيبته كده ما جاءت أكبر. ولذلك بعض السلف رؤي لما نزلت به مصيبة فرحان، قالوا له إيش بك؟ قال أنا أحمد الله أنه مصيبتي جاءت كده ما جاءت أكبر من كده، وأنا راضي بقضاء الله وقدره. أنا راضي بقضاء الله وقدره وأحمده أنها جاءت هكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، وهذا مشهد الحمد والشكر، يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن جاءته سرا شكر وحمد الله فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر وحمد الله وكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالإنسان يعلم نفسه هذا، يعلم نفسه أن يكون في هذه المقام، دائما تذكر أن الله حكيم، أن الله عليم، أن الله لطيف خبير، أنه أنت لابد أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل بك هذا الأمر الحكمة لا تعلم، والله يعلم حالا ويريد أن يرى كيف تكون في هذه الأمر. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فرد عليه السلام وقال كيف حالك اليوم، فقال أحمد الله إليك يا رسول الله، قال هذا الذي أردت أن أسمعه، أخرجه الطبراني وهو حديث حسن. الإنسان دائما يتذكر نعمة الله عليه ويحمد الله عليه، ومما يساعدك في ذلك أن تنظر حال من هو دونك ولا تنظر لحال من هو فوقك، فذلك أجدر أن لا تزدري نعمة ربك عليك. الآن نسمع الأسئلة أبو عبد الله.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول نحن أئمة المساجد من روسيا من منطقة الداغستان، والمحاكم عندنا محاكم روسية، والمسلمون هنا يرجعون في أمور دينهم إلينا، فعند العوام هنا كانت عادة أن الشاب إذا كان يريد أن يتزوج بشابة ولا يرضى وليها، فهذا الشاب يذهب بهذه الشابة إلى أقربائه ويختبئ بها هناك عندهم حتى يرضى الولي لعقد النكاح. فلدفع هذا المنكر أردنا نحن كأئمة المساجد أن نتفق على التعزير لكل من فعل ذلك وأعان عليه بمبلغ من المال نأخذه منهم ونصرفه للمسجد أو لحاجة القرية ونعطيه لولي الشابة مثلا، ولا نعقد بينهما عقد النكاح حتى يرجع الشابة إلى أهلها ويرضى الولي ويعطوا هذا المبلغ من التعزير. فالسؤال شيخنا، هل يحق لنا أن نجعل هذا التعزير بمبلغ معين من المال لمنعهم من هذا المنكر، علما بأن حكومتنا لا تمنعنا عن ذلك؟
هذه المسألة فيها عدة أمور. الأمر الأول، هل يجوز العقوبة بالمال؟ والجواب نعم، واستدل الجمهور على جوازها بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن من منع عنا زكاته فإنا آخذوها وشطرا مال، قالوا فهذه عقوبة بالمال، إذن العقوبة بالمال تجوز. السؤال الثاني اللي يتضمن هذا السؤال، هل يجوز أن يتولى أناس من عامة المسلمين القيام بمثل هذا التعزير؟ فنقول التعزير هو من شأن الإمام، من شأن الإمام، ولا يجوز في الأصل أن يقوم به إلا الإمام، لكن إذا حصل أنه ما في إمام وأن الناس أمورهم صارت تتفاعل بهذا وقد تقع أمور من الفسق ومن المخالفات، فاجتمع أهل الحل والعقل وتراضوا فيما بينهم على أن يكون هناك عقوبة معينة لا تتجاوز الحدود الشرعية ورضوا بذلك من أجل استقامة الأمور من باب التعزير، فالظاهر أنه يجوز، والأحوط أنهم لا يفعلوا لأنه ما في إمام، لكن إن فعلوا فقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية بمثل هذا الحال، بمثل هذا الحال، أنه إذا ترك قد يتفاعل الأمر ويصل إلى أمور أخطر، وأن أهل الحل والعقد تراضوا فيما بينهم في ذلك، وأن من يتولاهم من غير المسلمين لا يمنع ذلك، فإننا نقول أنه يجوز لهم ذلك، ولكن يحاولوا أن يقصروا قدر الإمكان حتى لا تتفاعل الأمور أكثر من ذلك، فإن بعض الشر لا يدرى إلا بمثل هذه الأمور. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وأوصيكم أيها الإخوة في هذه البلاد داغستان في روسيا، أوصيكم أن يكون أمركم جماعة وشورى والرجوع فيه إلى كبرائكم من أهل الحل والعقل. نعم.
صلى الله عليكم. هذه السائلة من فرنسا تقول أخت طلبت الخلع من زوجها وتحصلت على الطلاق أمام محامين فرنسيين، ووقع الزوج على هذا الطلاق، والآن يطالب بعودة الزوجة إليه لينفق على أولاده لأنه مصر على أن الطلاق بهذه الطريقة لم يتم، فما حكم هذا الانفصال وهل له الحق في دعواه عن طلب النصيحة؟
يعني ما هو واضح هل أكره أو لم يكره، هل العملية تمت برضا أو بغير رضا، لأنه إذا وقع منه الطلاق حصل، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق، فإذا وقع منه الطلاق حصل. لكن يعني إذا حصل بإكراه ننظر أن الطلاق واقع ولا غير واقع. وأنت يمكنك أن تنفق على أولادك، ويمكنك أن يعني تنفق على بيتك من غير أن ترجع هذه الزوجة، إذا كانت العذر كله أنك تريد النفقة على أولادك، فهذا يمكنك إن شاء الله من غير أن ترجع الزوجة ما دامت هي لا تريد إرجاعهم. ترى أحيانا يكون الطلاق والبعد عن الزوجة في مثل هذه الأحوال أصلح للأولاد، بدل من أن يعيش الأولاد وهم يشاهدون الوالد والوالدة دائما في نزاع ودائما في مشاكل ودائما في مشاق، وقد يحصل تفاعل من أحدهم من على الآخر وسباب وشتائم وأمور لا تحسن أن يسمعها الأولاد، وقد يكون الطلاق في مثل هذه والابتعاد أفضل وأحسن في تربية الأولاد. فأنت اتق الله وراجع نفسك، وأنصحك أن تراجع طلبة العلم في جهتك، فهم أدرى بما تحصل به هذه الأمور والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تعطى الأخت المتزوجة من الزكاة لكون زوجها مهمل لها وتحتاج لأشياء؟
إذا كانت في حد الفقر والمسكنة يعني لا تجد ما يكفيها يجوز إعطائها في الزكاة، لأن نفقتها ليست واجبة عليك.
يقول: أحسن الله إليكم، أعطيت أبي مبلغا كبيرا من المال أنا وأخي، فاشترى به أرضا وكتبها باسمي.
باسمه؟
باسمه.
أيوة.
ثم توفي، فمن يأخذ الأرض؟ هل أخذها أنا أم أخي، أم تدخل في التركة وتوزع الورثة؟
خلاص، الأرض صارت حقة أبوك وكتبت باسمه، وهذه الأرض من التركة التي هو تركها والله أعلم، إلا إذا كان كتبته واشترطت على أبيكم شرط، هذه قضية أخرى، لكن على الصورة التي وردت في السؤال أنت ومالك لأبيك، فهذه الأرض اشتراها الأب بهذه الفلوس وأصبحت ملكا له، فلما أصبحت ملكا له وما فهذه من المال الموروث ومن التركة.
صلى الله عليكم. السؤال الأخير يقول: هل تصح التوبة من الذنوب جملة بما في ذلك الصغائر والكبائر، أم لا بد من تعيين كل كبيرة من الكبائر بالتوبة؟
الذي دلت عليه الأحاديث الواردة أنه لا يشترط في التوبة تعيين كل ذنب، فالإنسان لو فعل أعمال صالحة تغفر الذنوب لا يشترط أن يستحضر وقت فعل هذا العمل هذا الذنب وذاك الذنب، لا خلاص، فلا يشترط في التوبة تعيين كل عمل من الأعمال في الجملة. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة وإذا أمسى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، فهذا تفعله وتقول: ربي إن شاء الله يغفر لي ذنوبي وإن كانت مثل زبد البحر، كما جاء في هذا الحديث بدون تعيين. ولذلك ابن تيمية ذكر تعليقا على هذا الحديث أو على حديث آخر بمعنى، قال: هذا فيه أنه لا يشترط تعيين الذنوب ويكفي التوبة من الذنوب إجمالا. وصلى الله أن يتوب علينا وعليكم، أن يغفر لنا ولكم، أن يرحمنا وإياكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فقد انتهينا في شرح سنن ابن ماجه إلى باب ما جاء في زيارة قبور المشركين وذلك ضمن أبواب الجنائز. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زيارة قبور المشركين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. قال حدثنا محمد بن إسماعيل البختري الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم وكان فأينه؟ قال: في النار. قال: فكأنه وجد من ذلك. فقال: يا رسول الله، فأين أبوك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. قال: فأسلم الأعرابي بعد وقال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا، ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار.
باب ما جاء في زيارة قبور المشركين. فيه مسائل. المسألة الأولى: في الحديث الأول بيان جواز زيارة قبور المشركين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا محل الشاهد، يقول: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فدل ذلك أنه يجوز زيارة قبور المشركين، وأن العظة والعبرة في ذلك موجودة في قبور زيارة قبورهم كما هي موجودة في زيارة قبور المسلمين. المسألة الثانية: فيه أن أم الرسول صلى الله عليه وسلم ماتت على الكفر ولم تمت على الإسلام، ومحل الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فدل ذلك أنها ماتت على الكفر ولم تمت على الإسلام. وفي الحديث الذي يلي أن أبا الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا مات على الكفر. وفي مجموع الحديثين أن والدي الرسول صلى الله عليه وسلم مات على الكفر. مسألة: ذهب بعض أهل العلم إلى أن والدي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يموتا على الكفر، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول قالوا إنهما من أهل الفترة، الدليل الثاني قالوا إنهما أحيا للرسول صلى الله عليه وسلم فآمن به ثم مات، فآمن به ثم مات. والدليل الثالث قالوا هما أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المسداة ويكون أبواه على الكفر؟ والجواب عن هذا نقول: أما حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أحياهما له فأسلم أو آمن، فهو حديث لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث منكر بدلالة هذه الأحاديث التي في الباب. أما قضية أنهما من أهل الفترة فنقول: بل قد أدرك أو بلغتهما دعوة نبي، ومعلوم أن العرب بلغتهما دعوة نبي الله إبراهيم عن طريق ولده إسماعيل، بدليل أنه كانت فيهما بقايا من الحنيفية ملة إبراهيم. فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يتحنف الرسول صلى الله عليه وسلم الليالي ذوات العدد في غار حراء، يتحنف بالفاء، والرواية المشهورة بالثاء. فالرسول كان يتعبد الله عز وجل على بقايا ملة إبراهيم، وهذه البقايا لا زالت موجودة فيهم إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحيا ما يوافق شرعه من هذه البقايا وقرر ما يخالفها مما جاء في شرعه صلى الله عليه وسلم، من ذلك أعمال الحج، التلبية، أمور أخرى كانت موجودة لدى قريش ومن بقايا ملة إبراهيم، واستقرت واستمرت في ديننا الحنين. وعليه فلا يقال عن هؤلاء أنهم أهل فترة، إنما أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة نبي، والله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا لا يتحقق في أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الثالث فقد ذكر أنه لا يليق حق الرسول، فنقول نحن أعلم وأدرى، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم وأدرى بذلك. فإذا الرسول ذكر أن والدته لم يأذن الله له أن يستغفر لها لما يزور قبرها، وأنه صلى الله عليه وسلم ذكر للرجل أن أباه وأباه في النار، فهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم وليس منا. أما ما ذكره بعض أهل العلم أن تأويل حديث إن أبي وأباك في النار المعني به عمه، المعني به عمه، فإننا نقول هذا لا دليل عليه، وهو خلاف الظاهر، وهو خلاف الظاهر. فهذه المسألة الراجح فيها أن أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم مات على الكفر، والإنسان المسلم يكفي أن يعلم هذا ولا يحتاج أن يردد وأن يزيد وأن يعيد، يكفي هذا وينهي الموضوع عند هذا الحد. مسألة فيه أن الكافر لا يستغفر له وإن كان من أقربائه، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، فلم يأذن له، فالكافر لا يستغفر له، الكافر لا يستغفر له. مسألة فيه أن الأعمال الصالحة التي يفعلها الكافر وإن كانت موافقة لشرعنا إلا أنه لا يكون بها من أهل الجنة، وقد ذكر أهل العلم أن ما عمله الكفار من أعمال صالحة يعجل لهم في الحياة الدنيا، يعجل لهم في الحياة الدنيا. والكافر إذا عمل العمل الصالح فإنه قد جاء بأحد ركني قبول العمل ولم يأتي بالركن الآخر. ولذلك لما جاءت بنت عدي بن حاتم وفي رواية ابن جدعان، فذكرت أن أباها كان يعمل وكان يفعل وكان يعمل وكان يفعل من أمور الخير، فقال ولكنه لم يقل يوما ربي الله أو الله هم اغفر لي. فالركن الثاني من أركان قبول العمل لم يتحصل. ما هو الركن الثاني؟ إخلاص العمل لله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فالركن الثاني لم يتحقق، ولذلك هذه الأعمال الصالحة ركن قبولها غير موجود الثاني، فهي معجلة أجورها لهم في الدنيا دون الآخرة، معجلة لهم في الدنيا دون الآخرة. فالحديث الثاني فيه أن الأعمال الصالحة وإن كان ظاهرها موافق للشرع إلا أنها لا تقبل حتى يعملها الإنسان وهو يخلص لله سبحانه وتعالى فيها. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم، قول أبي هريرة رضي الله عنه زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، أقول فيه أن الإنسان يعني لا يضير في مرؤته ولا يضير في هيئته، إذا احتاج أن يبكي فإنه يبكي. لما مات ولد الرسول صلى الله عليه وسلم إبراهيم بكى ودمعت عينيه، وقال صلى الله عليه وسلم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن بك يا إبراهيم لمحزون. هذا يعني أمر فوق طاقة الإنسان، الرسول عليه الصلاة والسلام جاء فيه هذه الرحمة، بخلاف ما ورد في قصة الفضيل بن عياض، فأنه رؤيا في موت ولده يضحك، فقيل له في ذلك قال فلا أرضى بما قدره الله عليه. سئل ابن تيمية عن هذا فقال حال الرسول أفضل من حال الفضيل بن عياض، فإن حال الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه الرضا مع ما جبل الله عليه الناس من الرحمة فيما يحدث في مثل هذه الأمور، فهو في مقام الرضا وفي مقام الرحمة، بينما الفضيل لم يدرك إلا مقام الرحمة. أما الرضا فإنه يقول ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن بك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي الرب، هذا مقام الرضا. والرحمة ما حصل فيه صلى الله عليه وسلم من البكاء الذي أصابه بسبب وفاة ولده إبراهيم من أم ولده ماريا القبطية رضي الله عنه. فاجتمع في الرسول صلى الله عليه وسلم مقام الرحمة ومقام الرضا، أما الفضيل فلم يجتمع في قلبه إلا مقام الرضا دون الرحمة. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت، أقول هذا يعني تكرر في أحاديث الباب السابقة وأحاديث هذا الباب، وذلك ليبين لنا صلى الله عليه وسلم أن زيارة القبور وتذكر الموت أمر مهم للمسلم. المسلم يحتاج دائما أن يتذكر أن هناك موت وأن هناك حساب وأنك ستحاسب على عملك، ولذلك جاء من كلام السلف آثار عديدة في هذا المعنى، منها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، يذكرك بالحساب والعمل والموت. بل سورة الفاتحة التي أنت تكررها في كل ركعة من ركعات الصلاة فيها تذكير بأمر الحساب والموت، قال مالك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. شوف اختار اسم يوم الدين ليبينك أن هناك يوم تداين فيه على عمله وتحاسب فيه على ما قدمت من عمل، فإن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالإنسان دائما يتذكر الموت والبلاء، فهذه نهاية كل إنسان. إذا دعتك المعاصي إذا دعتك الشهوات تذكر أن هناك موت وأن هناك حساب وأنك ستسأل عما عملت، فهذا إن شاء الله يعظك ويمنعك من الإقدام على فعل السيئات. مسألة قالت يا رسول قال يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان، ما سألتم أنفسكم لما ذكر صلة الرحم؟ أقول لأنه علم عظم شأنها في الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لما خلق الرحم تعلقت بحقو الرحمن وهو مجمع الرباط في وصف ابن آدم، ولله المثل الأعلى، لا نشبه إنما نقول في اللغة العربية الحقو مجمع رباط الإزار في وسط ابن آدم، تعلقت به وقالت هذا مقام العائد بك من النار، فقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فالرحم شأنها عظيم وأجرها عظيم، هو علم أن الرحم بهذه المكانة فقال كان يصل الرحم وكان وكان، فصرح بصلة الرحم. ليش؟ لأنه يعلم أو علم عظم مكانتها عند في الإسلام، فذكر أن أباه كان يفعل هذا الأمر ولم ينفعه لأنه لم يأتي بالركن الثاني من أركان قبول العمل. مسألة قال حيثما مررت بقبر كاف مشرك فبشره بالنار، أقول هذا فيه أن من السنة أن الإنسان إذا مر بقبر كافر أن يقول أبشر يا صاحب القبر إنك في النار، أبشر يا صاحب القبر إنك في النار، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قول الصحابي أنه تحمل من ذلك تعبا شديدا، أقول لأن الصحابة رضوان الله عليهم يعملون العمل ويحبون أن يداومون عليه، ويرون أن كلام الرسول حتى ولو كان على سبيل الاستحباب فلا يريدون أن يخالفون حالا كانوا فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بشر قال: حدثنا قبيصة تحويل قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبيد بن سعيد تحويل قال: وحدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال: حدثنا الفريابي وقبيصة كلهم عن سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن بهمان عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. قال: حدثنا أزهر بن مروان قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. قال: قال: حدثنا محمد بن خلف أبو نصر قال: حدثنا محمد بن طالب قال: حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور.
نعم. باب ما جاء في النهي عن زيارة القبور، النساء القبور. أقول هذا الباب وما تضمنه من أحاديث يفيد تحريم زيارة النساء على زيارة النساء للقبور. طيب، هذا الحكم يتعارض مع ما مضى من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فكيف التوفيق والجمع بين هذا وهذا؟ حتى أنه ورد في الحديث الصحيح أن عائشة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: ما أقول يا رسول الله إذا أجئت عند القبور؟ قال: قل السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، إنكم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إلى آخره. صح ولا لا؟ فهذا فيه جواز زيارة المرأة للقبور. فكيف نوفق ونجمع؟ نقول للتوفيق والجمع بين هذه الأحاديث وما مضى عدة طرق. الطريقة الأول أن يقال هذا قبل النسخ، هذا النهي قبل النسخ، وخص النساء بمزيد اهتمام لما يصدر منهم عند أثناء زيارة القبور. الطريقة الثانية أن نقول أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور، لكن لا ينبغي لها أن تكثر، لأن المرأة ضعيفة ويخشى منها إذا أكثرت من الزيارة أن يحدث منها أمور من النياحة تخالف الأمور المشروعة، أن تحدث منها أمور من النياحة تخالف الأمر المشروع. فإن قلت من أين جئت بهذا الوجه من الجمع، أقول دل عليه لفظ الحديث، فإن اللعن والنهي توجه للزوارات أي كثيرات الزيارة. الوجه الطريقة الثالث في الجمع أن نقول يباح للنساء مثل الرجال زيارة القبور، وذلك إذا أمنت الفتنة وأمن أن يصدر منهن ما يخالف الشرع. فإن كان المرأة يصدر منها ما يخالف الشرع وهناك فتنة نمنعها من الزيارة حتى ولو كانت قليلة، لأن الأمر فيه فتنة وفيه يعني خطر عليهن أن يقعوا في مخالفات شرعية. ومعروف أن المرأة ضعيفة، أن المرأة ضعيفة تحزن بسرعة ويحدث عندها يعني نوع من الانهيار العصبي حينما تتذكر المواقف الحزينة، وقد يصدر منها في أثناء ذلك أمور مخالفة للشر، فعندها تكون هي التي جرت على نفسها هذا بهذه الزيارة. فإن كانت أيضا من المكثرات مع هذه الحالة كان هذا أعظم في النهي والتحريم. مسألة لعنة أي طرد وأبعد عن رحمة الله، ولعن أي اقترد وأبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا معنى اللعن. لما تسمع اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وأي ذنب توعد فاعله بلعن أو بحد أو بعذاب في الآخرة ونحو ذلك فإنه يكون هذا إشارة إلى أنه من الكبائر، فهذا الفعل من الكبائر. نسأل الله العافية والسلام. الحديث الذي بعده الأثر.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن حفصة عن أم عقيلة رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسرائيل عن إسماعيل بن سلمان عن دينار أبي عمر عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس قال ما يجلسكن؟ قلنا ننتظر الجنازة. قال هل تغسل؟ قلنا لا. قال هل تحمل؟ قلنا لا. قال هل تدلين في من يدلي؟ قلنا لا. قال فرجعنا مأزورات غير مأجورات.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز يفيد أنه يكره للمرأة اتباع الجنازة. ليش؟ لأنها تختلط في ذلك مع الرجال، وقد يكون في ذلك وقوع في مخالفات شرعية. لكن إذا اتبعت المرأة الجنازة من بعد بدون اختلاط بالرجال ودون وقوع في محرمات فإنه يجوز في الجملة. ولذلك تقول أم عطية رضي الله عنها أرجع نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني النهي لم يكن شديدا في ذلك، والمعنى أنه في الجملة يجوز إذا أمنت الفطن أو أمن الوقوع في مخالفة شرعية. وأقل مخالطة شرعية مثلا اختلاطها بالرجال. يوضح ذلك الحديث الذي يليه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج فإذا نسوة جلوس فقال ما يجلسكن؟ قلنا ننتظر الجنازة. قال هل تغسلن؟ قلنا لا. قال هل تحملن؟ المرأة ما يمكن تحمل الجنازة بين الرجال. قلنا لا. قال هل تدلين في من يدلي؟ تدلين يعني تنزلن الميت إلى القبر. قلنا لا. قال فرجعنا مأزورات غير مأجورات. الحديث بهذا اللفظ جاء ما يشهد له ويرقي إلى مرتبة الحسن لغيره إن شاء الله. فرجعنا مأزورات غير مأجورات، أي في تكلفكن مثل هذه الأمور، إلى درجة أنكم تجلسوا في الشارع تستنوا الجنازة وتبغوا تمشوا معاها وتبغوا كذا كذا، يعني أخذين القضية يعني بسهولة. فهذا ليس من العمل الصالح على الإطلاق إلا إذا احترستن في ذلك واجتنبتن الوقوع في المخالفات الشرعية. فالرسول عليه الصلاة والسلام ينفر من أن يكون النساء يمشين في الجنائز وأن يكون في مثل هذه الأمور التي يختص بالقيام بها الرجال دون النساء في الجملة، يختص في الجملة يعني غالبا في القيام بها الرجال دون النساء. ولا نعرف في واقعة أو حادثة أن النساء كنا يشاركنا في حمل الجنائز أو في الإدلاء بالميت إلى القبر أو نحو ذلك من الأمور التي في العادة تحتاج إلى قوة الرجال. فالمرأة ما ينبغي لها أن تخوض في مثل هذه الأمور، وإذا أرادت أن تتبع جنازة فينبغي أن تتبعها من بعد وأن لا تختلط بالرجال وأن تحذر من الوقوع فيما يخالف الشرع. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن النياحة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن يزيد بن عبد الله مولى الصهباء عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعصينك في معروف، قال النوث. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد الله بن دينار قال حدثنا حريز مولى معاوية قال خطب معاوية رضي الله عنه بحمص فذكر في خطبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النوح. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابن معانق أو أبي معانق عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النياحة من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ودرعا من لهب النار. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النياحة على الميت من أمر الجاهلية، فإن النائحة لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران ثم يعلى عليها بدرع من لهب النار. قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبيد الله قال أنبانا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة.
نعم، هذا باب ما جاء في النهي عن النياحة. النياحة هي رفع الصوت بالندب، يعني ذكر صفات الميت ومكانته عند أهله وأنه يعني ذكر. ولذلك جاء في الحديث أن الميت إذا مات وبكى أهله عليه، فإذا قال زوجته أو قالت أمه أو قالت أخته: يا سندي، يا عضدي، يا كذا، نخست الملائكة الميت وقالت له: أأنت هكذا؟ فهذا نوع من العذاب الذي يصل الميت بسبب النياح، بسبب النياح وبسبب وصفه بهذه الصفات التي ليس هو عليها على الحقيقة. فإن عضد الإنسان وسند الإنسان ودعم الإنسان إنما يكون من الله سبحانه وتعالى، والإنسان إنما يطلب العون والتوفيق والسداد والقوة والهداية منه سبحانه وتعالى لا من غيره، ولا يصف بذلك أحد غير الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو المعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الباب مسائل. المسألة الأولى: حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يعصينك في معروف، الآية من سورة الممتحنة، فسر المعصية بالنوح. أقول: أما أن النوح معصية فهذا واضح، لأن النصوص في الباب، الأحاديث في الباب تثبت أن النوح إيش؟ معصية. انتبهوا للآن إيش أبغى أوصل. أما أن هذا الأمر يختص بالنساء فالواقع نعم، أكثر النساء يقعن في النياحة، أو أكثر ما تقع النياحة إنما تقع من النساء. فتفسير الآية: ولا يعصينك في معروف، تفسير الآية: ولا يعصينك في معروف، بما اختص به النساء من الوقوع في هذه المعصية، معنى سائغ ولا معنى غير سائغ؟ إذن وإن كان السند ضعيف لكن المعنى سائغ، ومناسبته هي ما ذكرته لك من الجهتين، أنه ثبتت الأدلة في أن النياحة معصية، ومعلوم أن النساء أن النياحة أغلب ما تقع من النساء، فهذا لا يمنع تفسير الآية بهذا المعنى، وإن كان السند في هذه الرواية هنا ضعيف. وهذه نقطة ينبغي للإنسان أن ينتبه لها. حتى في الأحاديث قد يأتي حديث سنده ضعيف، لكن معنى هذا الحديث دلت عليه أحاديث أو دلت عليه آثار، فالحديث مع ضعف السند إلا أنه معمول به أو جرى عليه العمل أو هو سنة بما قام من كذا وكذا وكذا وكذا. فالقضية لا تنتهي عند كون الحديث أو الأثر جاء بسند ضعيف. هذه النقطة مهمة. ترى في بعض الإخوة يتعاملون مع هذه المسائل كتعامل الظاهرين، خلاص هذا الحديث صار ضعيف، خلاص المسألة هذه القول هذا فيها صار ضعيفا. لا، هذا ما هو صحيح. تأتي مسائل كثيرة الناس يتكلمون فيها ولا ينتبهون إلى أن هذا الحديث الضعيف بالسند إلا أن هذا المعنى الذي دل عليه جرى عليه عمل السلف وثبت من أقوال السلف وأصبح معروفا عنهم وإن كان السند به مرفوعا ضعيف. مثال من يتذكر؟ العمل بالتراويح 21 ركعة، فهناك روايات وردت بهذا لكنها ضعيفة مرفوعا لكن ثابتة عن عمر وعن السلف رضوان الله عليهم، فهذه سنة. غيره؟ ها؟ زيادة إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه لا أصل لها بالرواية لكن معناها مجمع عليه. ها؟ ها جلسة الاستراحة ثابتة في حديث صحيح، حديث أبي مالك، حديث مالك بن الحويرث، حديث صحيح، وحديث أبي حميد الساعدي. ها أيوة، الشتاء وربيع المؤمن، لا يثبت هذا الحديث؟ ثابت هذا الحديث، حديث ثابت. غيره ما أبغى أقول لك. أيوة ما هو ثابت مرفوع، نعم زي كذا، تأتي نصوص عن الصحابة عن تثبت سنة، ويأتي حديث مرفوع مثلا بسند ضعيف في نفس المعنى، فأنت لا تقف عند أنه مجرد أنه الحديث ضعيف. خذ مثلا في الصلاة وضع اليدين الأكف على الأكف عند السرة أو على السرة أو تحت السرة، فهذا عن علي وارد بسند ضعيف لكنه ثابت معروف أنه هذه من سنن الصلاة، حتى الإمام أحمد يقول بها وهو إمام السنة. فيأتي بعض الناس يقول وضع الأكف على الأكف عند السرة تحت السرة حديث ضعيف، يلا هذا ما هو سنة. لا، هذا سنة. إرسال اليدين في الصلاة ثابت عن عبد الله ابن الزبير بسند صحيح، ثابت عن، فالإرسال أحيانا في الصلاة سنة. إحنا المالكية انبسطوا. هذا ثابت سنة، لكن ما هي كثير، لكن سنة ورد عن عبد الله ابن الزبير. فيجي واحد يتكلم عن موضع علاج في الصلاة يقول هذا ضعيف، هذا ما يثبت، هذا كذا، ورد ورد ورد، بس يقرر مسألة واحدة وهي وضع اليدين على الصدر، ثم إذا جاء قال على الصدر يقول على الصدر، مع أنه وضع اليدين على الصدر بهذه الصفة، بهذه الصفة ما ورد يعني حديث واضح به. حتى العلماء اللي قالوا بصحة الحديث قالوا على الصدر يعني بين السرة والصدر، لكن هذا يجي يقول لك كل هذا ضعيف، هذا ضعيف، هذا ضعيف، لأنه يعني ينظر فقط إلى سند الرواية، بينما هناك أمر آخر وهي طريقة الفقهاء في التصحيح والتضعيف. ومن الذي جرى عليها؟ ترى جرى عليها الأئمة الكبار، أئمة الحديث وأئمة الفقه. أحمد جرى عليها، مالك جرى عليها، الشافعي جرى عليها، أبو حنيفة جرى عليها. فهذه طرق لازم تراعوها في دراسة مثل هذه المسائل. أما أن تبقى القضية أنه فقط واقف على سند الرواية، سند الرواية ضعيف خلاص نرد سند الرواية صحيح خلاص نقبل، لا هذا مو صح. وإلا على هذه الطريقة راح تشوف أنت كتب الفقه تزهد فيها. ليش ترى؟ أنه أغلبها أقاويل مبنية على أسانيد ضعيفة. هذا خطأ، هذا خطأ، ويحرمك من فضل كبير ويخليك تسيء الظن بأهل العلم. لا، هذه ما هي طريقتهم. ولذلك احنا عندنا الآن منهج يسلك بعض السلفيين وبعض طلبة الحديث يخالف منهج أهل الحديث، ويظنون أنه هو منهج أهل الحديث. كذا أقول لك، منهج يسلكه بعض طلبة أهل الحديث ويطبقونه ويظنون أن هذا المنهج هو منهج أهل الحديث على طريقتهم. هذه لا أحمد على هذا المنهج، ولا الشافعي على هذا المنهج، ولا مالك على هذا المنهج، ولا أبو حنيفة على هذا المنهج، ولا لأئمة أئمة الحديث على هذا المنهج. خلاص القضية كلها واقفة على سنة. ولذلك كان تدريس سنن ابن ماجة من مقاصدي فيه في الشرح أن أبين لكم هذا المنهج، لأنه فعلا أنت جيت تفاجأ أبو حنيفة ابن ماجة يورد أحاديث ضعيفة، يورد أسانيد ضعيفة، كيف وسميه السنن؟ كيف هذا الكلام؟ كيف كان من مقاصدي في تدريس شرح سنن ابن ماجة أن أبين لكم هذا المنهج، أن أبين هذا المنهج. ولذلك انتبهوا، في مسؤولية عليك يا طالب العلم، كل مسألة تيجي تبحثها لا يتوقف بحثك فيها على النظر في الأسانيد المرفوعة، في الأحاديث المرفوعة، إنما أنظر كذلك إلى آثار الصحابة وأقاويل السلف. كذا يجي بحثك تمام، كذا يجي بحثك تمام مضبوط. أما تتوقف فقط على أسانيد الأحاديث المرفوعة فهذا يجعل بحثك نتائجه إيش؟ ناقصة، بل يجعلك تسيء الظن في أهل العلم، بل يجعلك تبتعد عن كتب أهل العلم التي تمثل المنهج. واضح هذا الكلام؟ شوف الإمام أحمد سألهم قالوا جاء عن مجاهد أن الله يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش. شوف جواب أحمد، قال على هذا جرى كلام السلف، انتهى الموضوع، هذا جرى كلام السلف عقيدة. شوف قال على هذا جرى كلام السلف عقيدة، قال على هذا جرى كلام السلف، انهى الموضوع. هي إذا كان في العقيدة كده في من باب أولى في الفقه، وذلك لا تهمل النظر في كتب الآثار. وهنا تيجي ميزة كتاب ابن المنذر الأوسط، تيجي ميزة كتب الطحاوي، تيجي ميزة مصنف ابن أبي شيبة، تيجي ميزة مصنف عبد الرزاق. أديك مثال، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفارة في السمن وماتت وكان جامدا فاخرجوها وما حولها، فإن كان مائعا فلا تقربوه. هذا الحديث البخاري بيّن أنه اللي صح عن الزهري في هذا الحديث هو فقد الشطر الأول دون الشطر الثاني، خلاص اللي صح هو الشطر الأول دون الشطر الثاني. على طريقة هؤلاء الإخوة إيش يصير؟ يجي يقولوا إذا وقعت في السمن الجامد كذا، طيب إذا وقعت في السمن هذا يقول مثل هذا خرجوه بس ما في شيء، خلاص أنت روح أبحث، روح طالع في كتب الآثار، تجد كلام السلف كلاما واحدا كله على أساس التفريق بين الجامد وبين السمن الزائد. المذاهب الأربعة كلها على أساس التفريق بين السمن الجامد والسمن الزائد. إذن عندها فرمل، فرمل وقف وقف. صح البخاري على جلالته كذا قال، لكن طب قالوا هذا ما صح عن الزهري، والبخاري أشار إنه هذا ما صح عن الزهري بالزيادة. فأقول لك محمد بن يحيى الزهلي رجل عالم متخصص في أحاديث الزهري. من فين عرفنا أنه متخصص؟ ألف كتاب سماه الزهريات، جمع فيه أحاديث الزهري، يقول كلا الوجهين ثابت عن الزهري، الرواية ثابتة باقتصار بالشطر الأول من حديث ابن عباس عن ميمونة، والرواية ثابتة بالشطرين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله بالتام. بينما البخاري حكم أنه هذه الرواية إيش معلولة. نقول لا، الزهري أعلم من البخاري، الذهلي أعلم من البخاري بأحاديث الزهري. طيب أفرض أنا خلاص وقف بحثي عند كلام البخاري، أقول كمل بحثك راجع الروايات عن السلف، رح تلاقي كلام السلف كلمة واحدة بالتفصيل بين الجامد وبين المائع. إذن خلاص القضية ما هي كذا، القضية كذا، لكن لو مشيت على ظاهر السند ومشيت على طريقة البخاري إيش تصل في النهاية؟ إنه إيش؟ إنه كل هذه الآثار وكل هذا الكلام كل هذا ما هم فاهمين، ما يعرف، أنت بس اللي عارف. ما يصح آثار عن السلف عن ابن عمر عن عبد الله بن عمرو عن ابن عباس عن ابن مسعود عن فلان عن فلان كلها ماشي على أساس التفصيل، تتركها دي كلها وتقول هذا اللي صح بس وخلاص والتاني ذاك أرمي. ولذلك أحيانا قد لا يصح من جهة السند ولكن يصح من جهة أخرى، من جهة أخرى، هنا صح من جهة ما جرى عليه عمل السلف، فلا تضيع عمل السلف. ولذلك الله يجزاه بالخير الشيخ وصي الله لما كنا في قسم الكتاب والسنة فتح مشروع وقدر انه يخلي القسم يوافق عليه. ايش هو هذا المشروع؟ تحقيق الآثار الواردة عن السلف في الشريعة. فكان الأصل مثلا مصنف ابن أبي شيبة ثم الزائد في الزائد، ونمشي على ترتيب ابن أبي شيبة. لما فتح هذا المشروع جزاه الله خير وطرحه ووقف ألين هذا، أوسد إلي أني أضع خطته وأضبطه يعني أضبط ما يتعلق. كملت هذا واعتمد في القسم، الآن أظن خلاص المشروع انتهى. هذا من أنفس المشاريع التي قام بها قسم الكتاب والسنة في كلية الدعوة وصول الدين في جامعة أم القرى، تحقيق الآثار. يا جماعة يمكن ثلث السنة تأخذ من الآثار ما تأخذ من الأحاديث المرفوعة، إن ما بالغت قلت لك النص، تأخذ من الآثار ما تأخذ من الأحاديث المرفوعة. فلا تترك الاهتمام بآثار السلف، أي مسألة تبحثها ابحثها بالأحاديث المرفوعة وبالآثار الموقوفة، بل حتى ما ورد عن التابعين قد يدلك على معاني جاءت عن السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم، مثل هذه المسألة التي نحن نبحثها في قضية تفسير ولا يعصينك في معروف. قال أنه مسألة النياحة من أمر الجاهلية، بل جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع في أمتي إلى أن تقوم الساعة: النياحة والنجوم والافتخار بالأحساب والأنساب والطعن في الأحساب والأنساب. هذه أمور أربعة لا تزال موجودة في هذه الأمة، ولذلك قدر ما يستطيع الباحث والفقيه يجنب الناس الوقوع في هذه الأمور. مسألة قلنا من علامات الكبيرة أن يتوعد فاعلها باللعن، أن يتوعد فاعلها بحد في الدنيا، أن يتوعد فاعلها بعذاب في الآخرة. شوفوا النياحة هي من الكبائر لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ودرعا من لهب النار. إذن هذا علامة أن هذا الفعل من الكبائر، هي معصية ولكنها من كبائر الذنوب. مسألة وصف هذا الفعل بأنه من أمر الجاهلية دليل أنه يخالف الإسلام، دليل أنه يخالف الإسلام، فمن فعل هذا الفعل فقد اتصف بصفات أهل الجاهلية ولم يتصف بصفات أهل الإسلام. حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسألة حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع جنازة معها رانة، الرانة هي التي ترفع صوتها بالصياح وبالعويل وبالبكاء، فهذا كله منهي عنه حينما ينزل بالإنسان مثل هذه المصائب، والإنسان عليه أن يعني يتجنب مثل هذه الأمور ويكثر من تعليم الناس أن يبتعدوا عنها. ها في مستمر في وقت كم بعدين؟ ما في أسئلة؟ تبغانا ننقل؟ تبغانا نأخذ الباب هذا نأخذ نكمل أسئلة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجوب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع تحويل قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن جميعا عن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله تحويل قال وحدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. قال حدثنا محمد بن جابر المحاربي ومحمد بن كرامة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول والقاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي العميس قال: سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة قال: لما ثقل أبو موسى أقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة فأفاق، فقال لها: أوما علمت أني بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرى.
نعم. باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب، فيه مسائل. المسألة الأولى: شق الجيوب يعني شق الثوب من جهة مخرج الرقبة، ويسمى هذا الشق في لغة العرب جيب، جيب يعني شق في نفس الرداء، هذا يسمى جيب، هذا معنى شق الجيوب. مو الجيوب تشقها هنا وتشقها هنا، لا، هذا محل ما تخرج منه الرقبة اسمه جيب، إذ أصل الجيب في لغة العرب القطع. ومنه قوله تعالى الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا يعني قطعوا، جابوا الصخر يعني قطعوا. قال وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، يعني تقطعونها وتنحتونها، فجابوا الصخرة بالواد أي قطعوه ونحتوه. ومنه الجيب يعني الشق يكون في الثوب تخرج منه، يخرج منه الرأس. أما هذا اسمه مخباء، هذا اسمه مخباء، ودخل في عموم الجيب لأنه يجعلون المخباء من الداخل ويشقون شقا في الثوب لكي يدخل بيده إلى محل المخباء. خلاص، إذن الجيوب هذه. قال وليضربنا على جيوبهن، أي على مخرج الرقبة ومحل الصدر والرأس، ولضربنا على جيوبهن يعني يضعنا ما يستترنا به، هكذا يغطينا هذا المحل. فشق الجيوب يعني شقها من هذه الجهة، وهي عادة لا زالت إلى اليوم موجودة حتى في الكلام العامي، ليبينون أن الإنسان خرج عن طوره وأنه تولها في هذا الشخص، يقول أنا أشق جيبي، أنا أشق جيبي، يعني تولها في هذا الشخص. أيضا ضرب الخدود معروفا. قال أنا بريء ممن حلق، بعض الناس إلى اليوم إذا نزلت به مصيبة ماذا يصنع؟ يحلق شعر الرأس، يحلق شعر الرأس، فهذا يعني إشارة أنه نزلت به مصيبة. وسلق يعني رفع صوته بالنياحة. قال وخرق يعني خرق ثيابه، خرق ثيابه يعني كما قال اشققنا جيوبهن، يخرق ثيابه يعني من الحزن ومن الهم والتوله على هذا الذي مات. قال لعن الخامشة وجهها، يعني تلطم وجهها أو تضع أظافيرها على وجهها، تخمش وجهها أو تخمش جلدها من الحزن. قال والشاقة جيبها، واضح، والداعية بالويل والثبور، تقول يا ويلي يا ثبوراه يا كذا بسبب موت زوجها أو موت أبيها أو موت ولدها، فهذا كله من النياحة وكله لا يجوز، وهو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أفعال الجاهلية التي أغنانا شرع الله عز وجل بالإسلام عنها بأن نصبر، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. والإنسان إذا نزلت به مصيبة ونزلت به حادثة فهو أمام خمسة مشاهد. المشهد الأول في هذا الرضا بقضاء الله وقدره. المشهد الثاني مشهد عدل الله وحكمته. المشهد الثالث مشهد علم الله بما حصل له، يعني يتذكر أنه هذا اللي جاله ترى بعلم الله. المشهد الثالث بحكمة الله، يشهد حكمة الله سبحانه وتعالى. المشهد الرابع أن يتذكر لطف الله عز وجل به، أنه جاءت مصيبته كده ما جاءت أكبر. ولذلك بعض السلف رؤي لما نزلت به مصيبة فرحان، قالوا له إيش بك؟ قال أنا أحمد الله أنه مصيبتي جاءت كده ما جاءت أكبر من كده، وأنا راضي بقضاء الله وقدره، أنا راضي بقضاء الله وقدره وأحمده أنها جاءت هكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، وهذا مشهد الحمد والشكر، يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن جاءته سرا شكر وحمد الله فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر وحمد الله وكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالإنسان يعلم نفسه هذا، يعلم نفسه أن يكون في هذه المقام، دائما تذكر أن الله حكيم، أن الله عليم، أن الله لطيف خبير، أنه أنت لابد أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل بك هذا الأمر، الحكمة لا تعلم، والله يعلم حاله ويريد أن يرى كيف تكون في هذه الأمر. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فرد عليه السلام وقال كيف حالك اليوم، فقال أحمد الله إليك يا رسول الله، قال هذا الذي أردت أن أسمعه، أخرجه الطبراني وهو حديث حسن. الإنسان دائما يتذكر نعمة الله عليه ويحمد الله عليه. ومما يساعدك في ذلك أن تنظر حال من هو دونك ولا تنظر لحال من هو فوقك، فذلك أجدر أن لا تزدري نعمة ربك عليك. الآن نسمع الأسئلة أبو عبد الله.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نحن أئمة المساجد من روسيا من منطقة الداغستان، والمحاكم عندنا محاكم روسية، والمسلمون هنا يرجعون في أمور دينهم إلينا، فعند العوام هنا كانت عادة أن الشاب إذا كان يريد أن يتزوج بشابة ولا يرضى وليها، فهذا الشاب يذهب بهذه الشابة إلى أقربائه ويختبئ بها هناك عندهم حتى يرضى الولي لعقد النكاح. فلدفع هذا المنكر أردنا نحن كأئمة المساجد أن نتفق على التعزير لكل من فعل ذلك وأعان عليه بمبلغ من المال نأخذه منهم ونصرفه للمسجد أو لحاجة القرية ونعطيه أو نعطيه لولي الشابة مثلا، ولا نعقد بينهما عقد النكاح حتى يرجع الشابة إلى أهلها ويرضى الولي ويعطوا هذا المبلغ من التعزير. فالسؤال شيخنا: هل يحق لنا أن نجعل هذا التعزير بمبلغ معين من المال لمنعهم من هذا المنكر، علما بأن حكومتنا لا تمنعنا عن ذلك؟
هذه المسألة فيها عدة أمور. الأمر الأول: هل يجوز العقوبة بالمال؟ والجواب نعم، واستدل الجمهور على جوازها بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن من منع عنا زكاته فإنا آخذوها وشطرا مال. قالوا فهذه عقوبة بالمال، إذن العقوبة بالمال تجوز. السؤال الثاني اللي يتضمن هذا السؤال: هل يجوز أن يتولى أناس من عامة المسلمين القيام بمثل هذا التعزير؟ فنقول: التعزير هو من شأن الإمام، من شأن الإمام، ولا يجوز في الأصل أن يقوم به إلا الإمام. لكن إذا حصل أنه ما في إمام وأن الناس أمورهم صارت تتفاعل بهذا وقد تقع أمور من الفسق ومن المخالفات، فاجتمع أهل الحل والعقل وتراضوا فيما بينهم على أن يكون هناك عقوبة معينة لا تتجاوز الحدود الشرعية ورضوا بذلك من أجل استقامة الأمور من باب التعزير، فالظاهر أنه يجوز، والأحوط أنهم لا يفعلوا لأنه ما في إمام. لكن إن فعلوا فقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية بمثل هذا الحال أنه إذا ترق قد يتفاعل الأمر ويصل إلى أمور أخطر، وأن أهل الحل والعقد تراضوا فيما بينهم في ذلك، وأن من يتولاهم من غير المسلمين لا يمنع ذلك، فإننا نقول أنه يجوز لهم ذلك، ولكن يحاولوا أن يقصروا قدر الإمكان حتى لا تتفاعل الأمور أكثر من ذلك، فإن بعض الشر لا يدرى إلا بمثل هذه الأمور. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وأوصيكم أيها الإخوة في هذه البلاد داغستان في روسيا، أوصيكم أن يكون أمركم جماعة وشورى والرجوع فيه إلى كبرائكم من أهل الحل والعقل. نعم.
صلى الله عليكم. هذه السائلة من فرنسا تقول: أخت طلبت الخلع من زوجها وتحصلت على الطلاق أمام محامين فرنسيين، ووقع الزوج على هذا الطلاق، والآن يطالب بعودة الزوجة إليه لينفق على أولاده لأنه مصر على أن الطلاق بهذه الطريقة لم يتم، فما حكم هذا الانفصال وهل له الحق في دعواه على طلب النصيحة؟
يعني ما هو واضح هل أكره أو لم يكره، هل العملية تمت برضا أو بغير رضا، لأنه إذا وقع منه الطلاق حصل، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق، فإذا وقع منه الطلاق حصل. لكن يعني إذا حصل بإكراه ننظر أن الطلاق واقع ولا غير واقع. وأنت يمكنك أن تنفق على أولادك ويمكنك أن يعني تنفق على بيتك من غير أن ترجع هذه الزوجة، إذا كانت العذر كله أنك تريد النفقة على أولادك، فهذا يمكنك إن شاء الله من غير أن ترجع الزوجة ما دامت هي لا تريد إرجاعهم. ترى أحيانا يكون الطلاق والبعد عن الزوجة بمثل هذه الأحوال أصلح للأولاد، بدل من أن يعيش الأولاد وهم يشاهدون الوالد والوالدة دائما في نزاع ودائما في مشاكل ودائما في مشاق، وقد يحصل تفاعل من أحدهم من على الآخر وسباب وشتائم وأمور لا تحسن أن يسمعها الأولاد. وقد يكون الطلاق في مثل هذه والابتعاد أفضل وأحسن في تربية الأولاد. فأنت اتق الله وراجع نفسك، وأنصحك أن تراجع طلبة العلم في جهتك، فهم أدرى بما تحصل به هذه الأمور، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تعطى الأخت المتزوجة من الزكاة لكون زوجها مهمل لها وتحتاج لأشياء؟
إذا كانت في حد الفقر والمسكنة، يعني لا تجد ما يكفيها، يجوز إعطائها في الزكاة، لأن نفقتها ليست واجبة عليك.
يقول: أحسن الله إليكم، أعطيت أبي مبلغا كبيرا من المال أنا وأخي، فاشترى به أرضا وكتبها باسمه باسمه،
أيوة،
ثم توفي، فمن يأخذ الأرض؟ هل أخذها أنا أم أخي، أم تدخل في التركة وتوزع الورثة؟
خلاص، الأرض صارت حقت أبوك وكتبت باسمه، فهذه الأرض من التركة التي هو تركها، والله أعلم. إلا إذا كان كتبته واشترطته على أبيكم شرط، هذه قضية أخرى، لكن على الصورة التي وردت في السؤال أنت ومالك لأبيك، فهذه الأرض اشتراها الأب بهذه الفلوس وأصبحت ملكا له، فلما أنت أصبحت ملكا له وما فهذه من المال الموروث ومن التركة.
صلى الله عليكم. السؤال الأخير يقول: هل تصح التوبة من الذنوب جملة بما في ذلك الصغائر والكبائر، أم لا بد من تعيين كل كبيرة من الكبائر بالتوبة؟
الذي دلت عليه الأحاديث الواردة أنه لا يشترط في التوبة تعيين كل ذنب، فالإنسان لو فعل أعمال صالحة تغفر الذنوب لا يشترط أن يستحضر وقت فعل هذا العمل هذا الذنب وذاك الذنب، لا خلاص، فلا يشترط في التوبة تعيين كل عمل من الأعمال في الجملة. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة، وإذا أمسى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذا تفعله وتقول: ربي إن شاء الله يغفر لي ذنوبي وإن كانت مثل زبد البحر، كما جاء في هذا الحديث بدون تعيين. ولذلك ابن تيمية ذكر تعليقا على هذا الحديث أو على حديث آخر بمعنى، قال: هذا فيه أنه لا يشترط تعيين الذنوب، ويكفي التوبة من الذنوب إجمالا. وصلى الله أن يتوب علينا وعليكم، أن يغفر لنا ولكم، أن يرحمنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.